أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في المبحث الحادي عشر، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الآن نتحدث في المقطع الثاني من هذا البحث، وهو قوله ولكنه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام من هذا الدليل. تقدم في البحث السابق، في الدرس السابق، الدليل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ومختصر الدليل كان أنه لو لم تكن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل لابد أن تكون مختصة بالعالم، ولكن اختصاص الأحكام بالعالم يلزم منه الخلف والمحال. فلابد فيثبت أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. الآن المصنف يذكر أنه قد يستشكل على هذا الدليل الذي ذكرناه بإشكال، وهو أنه عندما قلنا أن يعني مفاد الدليل السابق أننا استفدنا اشتراك الأحكام من امتناع تقييد متعلق التكليف بالعلم، قلنا أنه متعلق التكليف هو طبيعي الواجب مثل طبيعي الصلاة، وليس الصلاة المعلومة الوجوب. وقلنا إذا كان التكليف يتعلق بالواجب المقيد يعني بقيد العلم، هذا يلزم منه الخلف أو المحال. معنى ذلك شنو؟ أنه لا يمكن تقييد متعلق التكليف بالعلم، فإذا لا يمكن نستشف من ذلك أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. هنا يذكر المصنف أنه إحنا استفدنا اشتراك الأحكام من امتناع تقييد متعلق التكليف بالعلم، فهنا ربما يشكل علينا بأنه أنتم ذكرتم سابقا أن كل أن الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل العدم والملكة، ففي كل مورد لا يصح فيه التقييد لا يصح فيه الإطلاق، بناء على ذلك لا يمكن استفادة أو استكشاف الاشتراك من إطلاق الأدلة، لا يمكن استكشاف الاشتراك من إطلاق الأدلة، لأن إذا صار بناكم أنه أنتم تستفيدون اشتراك الأحكام من إطلاق الأدلة لأنها غير مقيدة بالعلم، فهذا لا يمكن، لأنهم أنتم قلتم بأنه يمتنع تقييد متعلق التكليف بالعلم، ففي هذا المورد يمتنع أو يستحيل التقييد، وفي كل مورد يفتح للتقييد يفتح للإطلاق، فلا إطلاق حتى نستكشف من ذلك الإطلاق اشتراك الأحكام، أصلا لا إطلاق عندنا، لأن المورد غير قابل للتقييد فهو غير قابل للإطلاق أيضا، لأن التقييد والإطلاق متقابلان تقابل العدم والملكة. هذا المعنى أن الإطلاق والتقييد متقابلان متلازمان في مقام الإثبات، وتقابلهما تقابل العدم والملكة ذكره سابقا في المجلد الأول في بحث التعبد والتوصل، في أن عدم الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب، وذكر أيضا في موضع آخر. فذكروا أن الإطلاق والتقييد متقابلان، يعني هذا بيان الإشكال، بيان الإشكال هكذا، أن الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل العدم والملكة، فالملكة هو التقييد، فالملكة هو التقييد، وعدم الملكة هو الإطلاق، بمعنى عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، أو فيما من شأنه التقييد، فالملكة هو التقييد والعدم وعدم التقييد يعني الإطلاق. فإذا كان متقابلان تقابل العدم والملكة ففي كل مورد يستحيل فيه التقييد يستحيل فيه الإطلاق. وما والدليل الذي ذكرتموه أنه يستحيل فيه التقييد، يعني هناك استحالة عقلية، هناك امتناع عقلي في أن يتعلق التكليف بالمقيد بالعلم، يعني لا يمكن أن يكون متعلق التكليف مقيد بالعلم، هذا ممتنع ومستحيل عقلا. نقول إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، هذا الدليل الذي ذكرتموه. الأدلة المذكورة إذا امتنع فيها التقييد امتنع فيها الإطلاق، أنتم منعتم التقييد فإذا لازموش أن يمتنع الإطلاق، فلا إطلاق أصلا حتى نستكشف منه اشتراك الأحكام. كأنه استكشاف الاشتراك مأخوذ من الإطلاق، مأخوذ من الإطلاق، فأقول أن التكليف، أن متعلق التكليف مطلق، متعلق التكليف بما أنه يستحيل تقييده بالعلم، فإذا هو مطلق بالنسبة إلى العلم، وبإطلاقه يشمل العامل العالم والجاهل. كأن اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل مستفاد من إطلاق الدليل، لأنه هكذا قلنا أنه لا يمكن تقييد متعلق التكليف بالعلم، فالتقييد بالعلم ممتنع أو مستحيل، فلازمه أن الإطلاق أيضا مستحيل، الإطلاق بالنسبة إلى العلم أيضا مستحيل وممتنع. بينما احنا اشتراك الأحكام كأنه أكد على كأنه، لأن هي هنا الحل، كأنه استكشاف الاشتراك مستفاد من الإطلاق بمعنى عدم التقييد. فكأنه هكذا، إذا كان متعلق التكليف غير مقيد بالعلم، فمتعلق التكليف بالنسبة للعلم مطلق، وبإطلاقه يشمل العالم والجاهل، وبذلك يستفاد اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. المحقق النائني
قدس الله نفسه. أصر على أنه لا يمكن استفادة اشتراك الأحكام من إطلاق الأدلة. لماذا؟ لأن الأدلة، لأن الدليل يمتنع فيه التقييد فيمتنع فيه الإطلاق. نعم، شيء واحد فقط، أن يستفاد الإطلاق من متمم الجعل، يعني من دليل آخر. لأنه احنا هم ذكرنا في المجلد الأول في الباب السابق باب التعبد والتوصلي وباب المطلق والمقيد، أيضا ذكرنا هنا أنه الحكم الأول متعلق التكليف لا مطلق ولا مقيد، لأنه في التقسيمات الثانوية الواجب هكذا التقسيمات أو التقسيمات الثانوية لا يمكن. فإذا أردنا أن نقيد متعلق التكليف ماذا نفعل؟ لأن فعلا بعض الأحكام مقيدة وبعضها مطلق، الإطلاق والتقييد موجود في الأحكام، فكيف نستفيد الإطلاق والتقييد إذن إذا ما يمكن الإطلاق والتقييد؟ قالوا أن يكون هناك دليل آخر، أن يكون هناك دليل آخر. يسمى بمتمم الجعل، بمعنى أن الجعل الأول أو الجعل في المرتبة الأولى يستحيل فيه الإطلاق والتقييد، لذلك التقسيم الأولي للواجب لا ينقسم إلى العلم بالحكم والجهل به، وإنما اعتبروا من التقسيمات الثانوية للواجب. فالواجب عندما يقسمه إلى معلوم الحكم أو مجهول الحكم، هذا لا يكون معلوم أو مجهول إلا بعد فرض تعلق الحكم، إلا بعد أن يثبت الحكم. فلا بد أن يكون قبل هذا التقسيم لا بد أن يكون هناك حكم، ثم نأتي ونقسم نقول أنك علم بالحكم أو جهل بالحكم. لذلك قالوا هذا من التقسيمات الثانوية في الواجب، وفي التقسيمات الثانوية يمكن الإطلاق والتقييد، أما في التقسيمات الأولية فلا يمكن. فالمحقق النائني يقول أنه اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، معنى ذلك أن المتعلق التكليف بالنسبة للعلم مطلق غير مقيد، لأن إذا قلنا أن الأحكام مختصة بالعالم يعني مقيدة بقيد العلم، فمعنى ومعنى الاشتراك أن المتعلق التكليف مطلق بالنسبة للعلم، ما مختص بالعالم ولا بالجاهل للإطلاق. فالمحقق النائني قال أنه لا يمكن استفادة اشتراك الأحكام من إطلاق الأدلة إلا بمتمم الجعل، يعني إلا من دليل آخر. وعلى ذلك نسمي متمم الجعل هذا بها الأسلوب، نسميه نتيجة الإطلاق. فنقول نتيجة الإطلاق هو شنو؟ هو استفادة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فقال المحقق النائني أنه يمكن أن يكون متمم الجعل هي الروايات التي ادعى تواترها المعنوي الشيخ الأنصاري على الله مقام. معنى ذلك أن هناك جعل أولي وهناك جعل ثاني أو متمم للجعل الأول، فبمتمم الجعل استفدنا اشتراك الأحكام. فإذا الدليل الأول، يعني بالجعل الأول ما شئت فعبر، مو من معنى يوقف الجعل الأول أو الجعل للمرتبة الأولى أو الدليل الأول، يمتنع فيه التقييد فيمتنع فيه الإطلاق، فلا يمكن استفادة الإطلاق من الدليل. الدليل لا مطلق ولا مقيد، إذا لا مطلق ولا مقيد لا يمكن أن يقال أن الدليل مطلق بالنسبة إلى العلم، فإذن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. نعم، نأتي إلى متمم الجعل، يعني إلى أدلة أخرى، وهي الأدلة مثلا التي ذكرها الشيخ الأنصاري، ادعى أنها تواتر معنوي موجود به. الأدلة الأخرى نضمها إلى الأدلة السابقة ونقول أن بها من هذه الأدلة من متمم الجعل، متمم الجعل غير مقيد، مع أنه من شأنه التقييد، لأن العلم لأن الحكم معلوم سابقا والحكم للموضوع ثابت سابقا، فمتمم الجعل قابل للتقييد فقابل للإطلاق، وحيث لم يقيد فإذن الحكم مطلق، وبإطلاقه يستكشف أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، بمعنى أن الأحكام غير مقيدة بالعلم، إذا كانت ما مقيدة بالعلم فهي مطلقة بالنسبة للعلم، فتكون مشتركة بين العالم والجاهل. هذا الإشكال الذي قد يرد على دليل الذي ذكره المصنف، ولكن المصنف يجيب عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال إنما يصح لو قلنا أو لو كان استفادة الاشتراك من الإطلاق، من إطلاق الأدلة، ولكن احنا ما استفدنا من إطلاق الأدلة، يعني هذا الإشكال الوارد تمام إشكال المتين، ولكن هذا الإشكال إنما يصح فيما إذا كان استفادة الاشتراك من إطلاق الأدلة، لو كان اشتراك الأحكام مستفاد من إطلاق الأدلة، إذا كان ادعينا هذا فنعم لا يمكن الإطلاق، لأنه يمتنع التقييد، وكل مورد يمتنع فيه التقييد يمتنع فيه الإطلاق، فلا يمكن استفادة الاشتراك من الإطلاق. ولكن احنا ما ادعينا ان اشتراك الاحكام ثبتنا من اطلاق الدليل، وانما ثبتنا من مجرد امتناع التقييد بالعلم، بمعنى شنو؟ انه نظرنا الى نفس الدليل بما هو، من غير نظر إلى بيان الدليل في مقام الإنشاء، بمعنى أنه ينفعنا فقط أن نثبت عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبة المحصلة. السالبة المحصلة هكذا، الأحكام غير مختصة بالعالم، إذا فقط ثبتنا هاي، إذا ثبتنا مجرد عدم اختصاص الأحكام بالعالم نستفيد ثبوت الأحكام بالعالم والجاهل، وهذا لا يكون من الإطلاق، وإنما من نفس الدليل من غير النظر إلى بيان ذلك الدليل. فإذا يمكن أن نستفيد اشتراك الأحكام من مجرد عدم اختصاص الأحكام بالعالم، فيكون التقابل بين الاشتراك وبين عدم الاختصاص تقابل السلب والإيجاب. تقابل السلبي والإيجاب وليس تقابل العدم والملك. فإذا تقابل السلبي والإيجاب مجرد إثبات عدم اختصاص الأحكام بالعالم يثبت لنا المطلب مالنا وهو اشتراك الأحكام. بيان هذا الجواب أن الإشكال يقول المصنف إنما يرد إذا كان استفادة امتناع التقييد بالنظر إلى الجهة البيانية في الدليل، بمعنى أن الدليل في مقام الإنشاء في عبارة الدليل في بيان الدليل، حينئذ نقول أنه هذا التعبير أو هذا الدليل مطلق أو مقيد، بمعنى بيان الدليل من جهة البيان هذا البيان مطلق أو مقيد، فإذا امتنع التقييد نقول أيضا يمتنع الإطلاق. نحن لا نقول كذلك، وإنما نقول إذا نظرنا إلى نفس الدليل بما هو من غير لحاظ جهة البيان فقط، هذا الدليل إذا نظرنا إليه بما هو يثبت لنا فقط امتناع اختصاص الأحكام بالعالم، هل مقدار يكفينا في القول بالاشتراك؟ وهذا حصل، وهذا ما حصل عندنا في الدليل الذي ذكرناه. الدليل الذي ذكرنا ماذا ذكرنا؟ ذكرنا في الدليل أنه إذا قلنا أن الأحكام مختصة بالعالم فيلزم من الخلف أو المحال، وبينا لزوم الخلف ولزوم المحال. فإذا لزم الخلف أو المحال يظهر شنو؟ أنه لا يمكن اختصاص الأحكام بالعالم. بمعنى شنو؟ بتعبير آخر، بعبارة أخرى، أن الأحكام غير مختصة بالعالم. هذا المقدار من نتيجة الدليل السابق هو اللي ثبت لنا المطلب الذي نريده. نقول من امتناع التقييد، من امتناع تقييد الدليل بالعالم نستفيد أن الأحكام مشتركة وليس من الإطلاق. لو كان من الإطلاق بل نقول امتنع التقييد فامتنع الإطلاق، فأصلا لا إطلاق عندنا، لأن هذا المورد لا يقبل الإطلاق ولا التقييد. فنحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى متمم الجعل. بمتمم الجعل نستفيد الإطلاق، ومن ذلك الإطلاق نستفيد اشتراك الأحكام. أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، لأن احنا في دليلنا ما نظرنا إلى الإطلاق والتقييد، يعني ما نظرنا إلى الدليل من جهة بيانية، وإنما نظرنا إلى نفس الدليل أنه هل ينتج امتناع تقييد الأحكام بالعلم أو لا، وقد أنتج ذلك. لأن قلنا الأحكام إما أن تكون مشتركة أو مختصة. مشتركة هذا دعوان، فإن لم إذا نفينا دعوانا، إذا لم تكن مشتركة فهي مختصة. إذا كانت الأحكام مختصة بالعالم فوجب شنو؟ وجب أن يقيد متعلق التكليف بالعلم، ولكن هذا ممتنع للزوم الخلف أو المحال. فبعد بيان الخلف ولزوم المحال. كانت النتيجة شنو؟ أنه لا يمكن تقييد متعلق التكليف بالعلم. إذا قلنا أن الأحكام لا يمكن أن تقيد بالعلم، حينئذ نقول إذن هي مشتركة. بعد ما قلنا تقييد وإطلاق، مجرد إذا ثبت عندنا امتناع التقييد بالعلم، هذا المقدار يكفينا في إثبات الاشتراك، فيكون التقابل بين الاشتراك وبين امتناع التقييد تقابل السلب والإيجاب. يعني الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، هذه قضية موجبة محصلة، والأحكام غير مختصة بالعالم، هاي قضية سالبة محصلة. فالتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، بمعنى هذا السلب مقابل الإيجاب. تقابل السلب والإيجاب بعد ما بقضية عدم ملكة إذا من شأن أو مو من شأن التقييد. لو كان نظرنا إلى الجهة البيانية في الدليل، فحينئذ نقول الإطلاق والتقييد تقابل عدم والملكة، فإذا كان من شأن التقييد يصير إطلاق، إذا مو من شأن التقييد وامتنع التقييد فحينئذ لا يمكن الإطلاق أيضا. ولكن احنا ما تكلمنا من جهة الإطلاق والتقييد، إنما تكلمنا أن الدليل هذا الذي ذكرناه من الدليل، كل ما يثبت نتيجته أنه الأحكام غير مختصة بالعالم، يعني يمتنع التقييد التكليف بالعلم، هذا السلب. فيصير عندنا قضية سالبة محصلة، وهو الأحكام غير مختصة بالعالم. فيثبت شنو؟ قضية الموجبة اللي مقابلها أن الأحكام مشتركة. إذا غير مختصة مع الأحكام مشتركة، فنقول الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فوصلنا إلى مطلوبنا من خلال تقابل السلب والإيجاب، وليس من خلال تقابل الإطلاق والتقييد الذي يكون من شأنا وليس من شأنا. فإذا هذا الإشكال إنما يرد لو كان نظرنا إلى الدليل من جهة بيانية. أقول بيان الدليل عبارة الدليل مطلق أو مقيد، إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. أما في دليلنا ما لم ننظر إلى الجهة البيانية للدليل، وإنما نظرنا إلى الدليل بما هو أنه بحسب الواقع يمكن أن يتقيد التكليف بالعلم أو لا يمكن واقعا. هنا قلنا لا يمكن، فإذا لم يمكن التقييد بالعلم فإذا الأحكام غير مختصة بالعالم، بمعنى أنها مشتركة بالعالم، فالقضية ليس قضية إطلاق تقييد. هذا جواب المصنف على، وفي البحث بعض العبارات نبين أثناء القراءة. قال ولكنه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل بما تقدم منا في الجزء الأول صفحة 73 على طبع. في هاي الصفحة ماذا ذكر هناك؟ ذكر في باب التعبد، كان بحث التعبد والتوصلي، في باب عدم إمكان إطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب، وصفحة 173 على طبق، وكان البحث المطلق والمقيد أن هل الإطلاق بالوضع، في بحث هل الإطلاق بالوضع أو بمقدمات الحكم، كان عنوان بهذا العنوان، هل الإطلاق بالوضع، هذا العنوان. فهناك ذكر أنه شنو الأطلاق والتقييد متقابلان تقابل عدم والملك. ما هو الإشكال من أن الأطلاق والتقييد متلازمان في مقام الإثبات؟ لماذا؟ لأنهما من قبيل العدم والملكة، فالعدم
هو الإطلاق، يعني عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، يعني معنى الإطلاق هو عدم التقييد، فلذلك العدم هو الإطلاق والملكة هو التقييد. فإذا استحال التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضا، فكيف إذن نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم؟ والإطلاق فالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الأحكام، فكيف يمكن تقولون أن اشتراك الأحكام هذا مستفاد من إطلاق الأدلة لأنها ما مقيدة بالعلم فإذا هي مطلقة، وهنا ما مقيدة بمعنى الامتناع، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، فلا إطلاق عندنا أصلا، فالدليل لا مطلق ولا مقيد. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه على امتناع الإطلاق في ذلك، وقال بما محصله أنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفي أدلة الأحكام، من نفي أدلة الأحكام ما نقدر نحكم، بل لابد لإثبات الاشتراك من دليل آخر سماه متمم الجعل، يعني يمكن استفادته ولكن من متمم الجعل مو من الدليل، من نفس الدليل، على أن يكون الاشتراك من باب نتيجة الإطلاق، على أن الاشتراك من هذا الباب ومن قبيل الآخر الذي ذكره المصنف، من باب نتيجة الإطلاق، كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثاني سماه بمتمم للجعل، على أن يكون ذلك من باب نتيجة التقييد. هل يتقيد الأمر العبادي بقصد الامتثال أو لا يقيد بقصد الامتثال؟ هذا بحث أيضا مر علينا في المجلد الأول، أنه هل يمكن التقييد أو لا يمكن التقييد؟ قال هذا من متمم الجعل يمكن، يعني من الدليل آخر، وكاستفادة التقييد وجوب الجهر والإخفاء والقصر والإتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل، على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد. وسيأتي الكلام في ذيل البحث من المصنف، هذا اللي تركت بيان العبارة، وهو أن القصر والإتمام أو الجهر والإخفاق معلق بالحكم الشرعي على شنو؟ على العلم بالوجوب، إذا لم يعلم بالوجوب، إذا جهر في موضوع الإخفاق أو بالعكس لا شيء عليه. وكذلك بالنسبة للقصر والتمام على تفصيل طبعا. يقول هذا نتيجة الإطلاق، يعني استفادة التقييد، يعني أدلة الجهر والإخفاء والقصر والإتمام مقيدة بالعلم، لذلك قلنا الجاهل بوجوب القصر أو التمام أو الجاهل بوجوب الإخفاء أو الجهر هذا لا شيء عليه، فإذا مقيد بالعلم. هذا تقدم ما أجي قال جاء من متمم الجعل، على أنه من باب نتيجة التقييد. وقال بما خلاصته يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الأدلة التي ادعى الشيخ الأنصاري تواترها فتكون هي المتممة للجعل. قال احنا يعني طيب أدنى دليل على الاشتراك، ولكن من نفس الدليل ما يمكن استفادة الإطلاق حتى نقول بالاشتراك، نحتاج إلى متمم الجعل، فيمكن أن نجعل الروايات التي ادعى الشيخ الأنصاري أنها متواترة معنا هي تواتر معنوي استفادة من أجلها في أن تكون هي متممة الجعل، فحينئذ يستفاد الإطلاق من متمم الجعل من تلك الروايات وليس من نفس الدليل.
فإذا بناء على ذلك الإطلاق لا يكون مستفاد من نفس الدليل وإنما من متمم الجعل. وبالإطلاق يستكشفون شنو؟ أن الأحكام مشتركة غير مختصة بالعالم. أقول ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله أن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة الاشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها. لو كان القول بالاشتراك متوقف على الإطلاق صحيح، الإشكال وارد وإشكال متين، ولكن نحن لا نقول كذلك، ما متوقفنا على الإطلاق، بل يكفي أن نثبت امتناع التقييد بالعلم بلا حاجة إلى الدخول في قضية الإطلاق والتقييد. إن هذا الكلام صحيح لو كان استفادة الاشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها بالنسبة للعالم بها، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم. إذا مجرد نثبت أن الأحكام غير مختصة بالعالم، هذا يثبت لنا مطلوبنا وهو أن الأحكام مشتركة على نحو السالب المحصلة في المنطق، محصلة مقابل المعدولة. المعدولة هي التي يدخل حرف السلب في موضوعها أو محمولها أو في كليهما، مثل لا عالم لا إنسان أو غير عالم غير إنسان، على أن غير بمعنى لا، يعني سلب داخل على الموضوع أو سلب داخل على المحمول أو سلب داخل على كليهما. فهي معدولة. ومقابلها المحصلة. المحصلة شنو؟ المحصلة التي لا يدخل حرف السلب في موضوعها أو محمولها أبدا، فيكون الموضوع أو المحمول أمر وجودي ثابت مثبت، مثل عالم جاهل إنسان حيوان إلى آخره، يسموها محصلة مقابل المعدولة. المحصلة بمعنى أن يعني ما يقابل المعدولة، بمعنى أن حرف السلب لم يدخل في الموضوع أو المحمول، يعني أن الموضوع بالمحمول أمر وجودي إيجاب لا سلب فيه. ولكن وتلك المحصلة، القضية المحصلة، تلك القضية يمكن أن تكون سالبة أو موجبة، تكون سالبة أو موجبة، مثل أقول زيد قائم زيد غير قائم، الأولى موجبة الثانية سالبة، محصلة سالبة وموجبة. هنا الأحكام غير مختصة بالعالم سالبة محصلة. لماذا يريد أن يقول؟ ليش قال محصلة؟ هو يقول قضية سالبة ومقابلها الإيجاب. أراد أن يقول أن الأحكام غير مختصة، هذا السلب ما داخل على المحمول حتى تكون قضية معدولة المحمول، وإنما السلب داخل على القضية، يعني الربط بين والفرق بين المعدولة والمحصلة أن بالمعدولة حمل السلب وفي المحصلة سلب الحمل. الأحكام غير مختصة، سلبت الحمل اختصاص على الأحكام. زيد غير قائم، أما إذا أقول مثلا إذا أدخلت حرف السلب معناه أن حملت السلب على الموضوع، هذا الفرق بين المحصلة والمعدولة، فاختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى بين المحصلة والمعدولة. المهم هو إنما ذكر هذا الموضوع، ذكر هذا الاصطلاح سالب المحصلة، ذكر هذا الاصطلاح يريد أن يبين أن إذا قلنا في هاي العبارة الأحكام غير مختصة. هذا حرف السلب مو داخل على المحمول حتى نقول أن القضية معدولة المحمول، وإنما قضية سالبة محصلة. الأحكام غير مختصة بالعالم. يقول غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم. عدم اختصاص يعني عندما أقول زيد غير قائم، غير هذا السلب، سلب الحمل، يعني عد الموضوع زيد وقائم والمحمول، سلبت الحمل، سلب الحمل مو حمل سلب. بمعنى لاحظوه عندما يقولون زيد قائم يعبر عن المبتدأ وخبر، عبارة عن مبتدأ وخبر، يعبر عن معناه المصدري بإضافة الخبر إلى المبتدأ، فيقال قيام زيد، فأقول زيد قائم، المعنى الموجود في هذه العبارة هو قيام زيد. لاحظ مو تذكرون بالبحث النحوي عندما يقال زيد قائم أريد أعبر عن مضمون ومعنى هذه القضية، فماذا أفعل؟ أجعل الخبر مضاف والمبتدأ مضاف إليه، فأقول قيام زيد. مثلا في مثل زيد قائم أقول قضية زيد قائم تتحدث عن قيام زيد، مضمونها قيام زيد، الكلام في قيام زيد. هذا أنا قصدي شنو من هذا؟ قصدي أرد أقول إذا قلنا الأحكام غير مختصة بالعالم فمضمونها شنو؟ عدم اختصاص الأحكام بالعالم. يقول المصنف إحنا ينفعنا فقط هذا المعنى، عدم اختصاص الأحكام بالعالم حتى نثبت الاشتراك. واضح؟ لذلك حتى في عبارته هو ذكر هذا، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو شنو؟ نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم اللي هو مضمون على نحو السالبة المحصلة. السالبة المحصلة شو يصير؟ الأحكام غير مختصة بالعالم، هاي السالبة المحصلة. مضمونها شنو؟ مضمونها العبارة الذي ذكرها، عدم اختصاص الأحكام بالعالم. فإذا القضية المحصلة السالبة المحصلة تكون هكذا، الأحكام غير مختصة بالعالم، فيكون التقابل إذا كان بهذا الشكل، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب والإيجاب. سلب وإيجاب وليس من تقابل العدم والملكة. فبعد احنا ما جاءنا على عدم والملكة، عدنا سلب يقابله إيجاب، ما عدنا بعد عدم والملكة والعدم من شأنه أن يتف في الملكة إلى آخره، ولا من باب تقابل العدم والملكة، لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص، عدم الاختصاص بالعالم. لأن هكذا عندنا يعني لاحظوا تقابل السلب والإيجاب، الاختصاص وعدم الاختصاص، تقابل السلب والإيجاب يمكن أن يقال بهذا التعبير. الاختصاص إيجاب، السلب هو عدم الاختصاص. فإذا قلنا اختصاص الأحكام بالعالم يقابله شنو؟ عدم اختصاص الأحكام بالعالم. فإذا امتنع اختصاص الأحكام بالعالم ثبت السلب، يصير تقابل إيجاب السلب بهذا التعبير، بهذا اللحاظ. لذلك يقول لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم، مجرد عدم الاختصاص هو معنى الاشتراك. وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص، ولا يحتاج إلى مؤونة زائدة لإثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق بمسمى الجعل من إجماع أو أدلة أخرى، لأنه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم. نعم يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم. إذا من جهة بيانية بل يرد هذا الإشكال أنه إطلاق التقييد، بس إحنا ما أدل من جهة بيانية وإنما جينا على واقع الدليل، نفس الدليل بما هو ما لا يفيدنا. إذا ثبت عندنا امتناع على خصوصات وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس، وإن كان واقع يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ، فإنه لاحظوا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأول، فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر نسميه مسمم الجعل، ولأجل ذلك نسميه بالمسمم للجعل. يعني باعتبار أن الجعل الأول ما استفادنا من عند رب إطلاق ولا التقييد، من الدليل الآخر استفادنا، لذلك هذا سمى متمم، تممنا ببيان الدليل، فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنهما مستحيلان، كما كان الحال في التقييد الوجود بقصد الامتثال في الواجب التعبدي. هذا إذا كان شنو؟ هذا إذا كان النظر إلى نفس جهة بيانية في الدليل فيرد هذا الإشكال. أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت، فهذا ما يحتاج بعد إلى إطلاقه، ما نحن فيه كذلك من هذا القبيل. أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت كما فيما نحن فيه، يستحيل تقييده سواء أدى ذلك ببيان واحد أو ببيان أو بألف بيان، فإن واقعه لا محالة ينحصر في حالة واحدة، وهو أن يكون في نفسه شاملا لحالة وجود القيد المفروض وعدمه. صحيح أنه يمتنع الإطلاق والتقييد، ولكن في واقعه شنو؟ لابد أن يكون إما مطلق وإما مقيد. أرجو انتباه لهذه النقطة، الإطلاق والتقييد من جهة البيان من جهة العبارة وليس من جهة الواقع. من جهة الواقع من جهة الواقع الحكم لابد أن يكون إما مطلقا أو مقيدا، لو الملاك يتحقق بالتقييد فلابد من التقييد واقعا، أو أن الملاك لا يتوقف على التقييد فيمكن أن يحصل بالإطلاق فيكون الدليل واقعا مطلق. يعني الحكم واقعا إما مطلق وإما مقيد. الإطلاق والتقييد وين إجانا؟ إجانا في مرحلة الإنشاء من جهة بيانية الدليل، من جهة البيان. إحنا ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، أنا الآن مو كلامي في أن بيان الدليل فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق، إذا امتنع في التقييد امتنع في الإطلاق، وإنما ننظر إلى واقع الدليل، واقع الحكم، هل يمكن أن يريد به التقييد بالعلم أو لا يمكن؟ لاحظ شلون؟ يعني إحنا المصنف في دليله مو ناظر إلى الجهة البيانية حتى أقول أن هذا البيان مطلق لو مقيد، وإنما كان نظر المصنف إلى واقع الدليل أن هذا الحكم الأحكام بحسب الواقع يمكن أن تقييدها بالعلم أو لا يمكن. إذا فرضنا يمكن تقييدها بالعلم فالنتيجة شنو كانت؟ لزوم الخلف، وهذا لا يمكن. فمن هنا قلنا أنه لا يمكن التقييد بالعلم، فالأحكام واقعا مشتركة بين العالم والجاهل، هذا بحسب الواقع، واقع الدليل، واقع الأحكام، مو من جهة بيانية. حتى أقول لذلك قالوا حتى في باب الإطلاق والتقييد، قالوا عندما نقول أنه في المورد الكذائي مثلا في التقسيمات الثانوية إذا قلنا بامتناع التقييد، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. هو صحيح نقول امتنع التقييد فامتنع الإطلاق، ولكن في الواقع لا بد أن يكون حكم إما مطلق أو مقيد، لأنه الملاك يعني المصلحة أو المفسدة إما متوقف على التقييد أو غير متوقف. إذا متوقف على التقييد فيكون الحكم واقعا مقيد، أو ما متوقف على التقييد فالحكم واقعا مطلق. فإذا الحكم في نفسه في واقعه واقعا لا بد إما أن يكون مطلق أو مقيد. أما الإطلاق والتقييد يمتنع أو يمكن، هذا شنو؟ هذا في مرحلة البيان، في مرحلة العبارة، في مرحلة الإنشاء، إنشاء العبارة، بيان الدليل. المصنف مو ناظر إلى جهة بيان العبارة وأن العبارة مطلقة أو مقيدة، أن هذا البيان للدليل مطلق أو مقيد، وإنما ناظر إلى واقع الدليل. الدليل واقعا، الأحكام بحسب الواقع يمكن تقييدها بالعلم أو لا يمكن. قال لا يمكن، إذا لا يمكن إذن الأحكام غير مختصة بالعالم، وإذا ثبت مجرد عدم اختصاص العالم هو هذا معنى، هو هذا معنى الاشتراك، معنى الاشتراك هو عدم الاختصاص. فإذا احنا في دليلنا ثبتنا بحسب الواقع لا يمكن التقييد، مو من جهة البيان. أما إذا كان من جهة البيان نعم غير هذا الاشتراك. صار كلش واضح المطلب إن شاء الله. أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت، كما فيما نحن فيه يستحيل تقييده، سواء أدى ذلك أدي ذلك ببيان واحد أو ببيانين أو بألف بيان، فإن واقعه لا محالة ينحصر في حالة واحدة، وهو إما مطلق وإما مقيد. وفيما نحن فيه أن يكون في نفسه شاملا لحاجة وجود القيد المفروض وعدم وجود القيد. احنا كلامنا بحسب الواقع مو من جهة البيان، حتى أقول بيان مطلق أو مقيد. وعليه فلا حاجة في مثله إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليله الأول ولا من دليل ثاني متمم للجعل، ولا نمانع في أن نسمي ذلك نفيس الإطلاق إذا حلى لكم هذا التعبير. إذا مجرد تعبيرات فسمينا نفيس الإطلاق، ولكن القضية أن إطلاق التقييد بحسب الواقع ما عد، بحسب الواقع هو بحسب الواقع الحكم إما مطلق وإما مقيد. هذا الإطلاق يمكن ألا يمكن، هذا في مقام العبارة في مقام البيان. ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفاء والقصد والإتمام بالعلم. هو إذا قلتوا الآن انتهينا من البحث، الآن انتهينا من البحث، هذا مجرد لواحق للبحث. انتهينا من البحث في أنه الدليل تام ولا يرد عليه هذه الإشكال، فاستفدنا من الدليل عدم اختصاص الأحكام بالعالم فتكون مشتركة بين العالم والجاهل. الآن يأتي إلى ذكر بعض التفريعات، وهو أنه إذا ثبتنا أن الأحكام لا يمكن تقييدها بالعلم، فكيف أدنى إحنا في أدلة وجوب الجهر والإخفات أو القصد والتمام مقيدة بالعلم؟ هذا شلون نوجهه؟ يقول ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم. هذا الوجوب، وجوب الجهر والإخفات مقيد بالعلم، فما هو وجه التقييد مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجعل؟ مع فرض امتناع التقييد حتى بمتمم الجائزة. والمفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة، يعني احنا موجود عندنا في احكامنا، ولكن شلون نوجه؟ والمفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة، فكيف تصححون ذلك؟ فنقول أنه لما امتنع تقييدكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة. وجوب الجهر والإثبات أيضا يمتنع تقييده بالعلم، ولكن احنا عندنا أدلة ظاهرها التقييد بالعلم، فماذا نصنع؟ يقول قلنا نلتمس توجيه آخر. وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجائل الجاهل بالحكم في هذين الموردين. يا موردين الجر والإخفاء والقصر والتمام. المورد الأول الجر والإخفاء، المورد الثاني القصر والتمام. ينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب، مو من باب نتيجة التقييد، وإنما من باب إعفاء الجاهل مو من باب نتيجة التقييد، وإنما من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة والقضاء وإسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع كإعفاء الناس، وإن كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم، والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما. يقول إعادة والقضاء هذا بيد الشارع، قضايا جعلية، امتناع صحيح ولكن قضايا جعلية مجعولة من قبل الشارع، إذا بيد الشارع فيمكن أن يرفع يمكن أن يضع، فمن باب إعفاء الجاهل وليس من باب نتيجة التقييد. ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات، هذا الشاهد أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الإعادة في البابين، يعني باب الجهر والإخفاء وباب القصر والإتمام، عبرت بسقوط الإعادة عنه كالرواية عن أبي جعفر عليه السلام في من صلى في السفر أربعا قال هكذا الإمام عليه السلام: إن كانت فقرئت عليه آية التقصير ففسرت له فصلى أربعا أعاد. الآية وصلت يعني الحكم وصل وبينوا له فلا عذر له، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة. فهذا يشهد شنو؟ أنه إعفاء، عند إعفاء، فهذا من باب الإعفاء وليس من باب نتيجة التقييد. فإذا هذا المورد ما يقدح فيما تقدم، وهو أنه لا يمكن تقييد الأحكام بخصوص العالم، فإذا لا يمكن فتكون الأحكام غير مختصة بالعالم بل مشتركة بين العالم والجاهل. بعد ذلك يكون كلام صنف في المبحث الثاني عشر تصريح جحر الأمارة، والحمد لله رب العالمين.